بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. ما المقصود بالنفاثات عبد الله؟ نعم، الساحرات، النفاثات في العقد أي الساحرات. نعم، ويحتمل أن تكون الصفة النفاثات عائدة على الأنفس، النفاثات في العقد، فيشمل السحرة من الرجال والنساء. فإن السحرة في الرجال والنساء، والكهانة في الرجال والنساء، والشعوذة في الرجال والنساء. وما معنى في العقد؟ ما هو النفث؟ النفث ما هو؟ نفاثات النفث. نعم، الهواء الخارج بالدفع من الفم مع قليل من الريق. في العقد، ما المقصود بالعقد؟ في الخيط المعقود عليه السحر، سواء كان في وتر أو في خيط أو في شعر أو أي عقد يعقد عليها بالسحر. فيعقد وينفث باستغاثة بالجن والشياطين، ويسخر لذلك السحر من الشياطين من يقوم به. وفائدة العقد أو يعقدون لأجل أن يبقى ذلك الشيطان مربوطا في ذلك الإنسي، لا ينفك عنه ما دامت هذه العقد مربوطة. ولهذا كثيرا ما يقرأ على المسحورين فيتعصى على الراقي خروج الجني من المسحور بسبب أنه يقول: إذا خرجت سيقتلوني، إذا خرجت سيفعلون كذا وكذا. وهذا كله من كذبه، فإنه إذا خرج طاعة لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يكلأه ويحفظه، لكنه يأبى ذلك لأنه قد عقد عليه بالعقد. ونواصي العباد من الجن والإنس بيد الله سبحانه وتعالى، فهو القادر سبحانه على شفاء كل مريض، صغر مرضه أو كبر، جل أم حقر، كل مرض فالله عز وجل كفيل بشفائه عمن شاء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فالعبد يتوكل على الله ويعتمد عليه ويثق به، وأن هذا ابتلاء يصيبه لينظر حاله مع هذا الابتلاء أيصبر فيأجره الله أم يتجزع يجزع ويتسخط فيأثم ويطول مرضه؟ ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. حسد عند الجمهور هو تمني زوال النعمة عن الغير، وإذا حسد معناه أن شر الحاسد لا يكون إلا إذا بدر منه قول أو فعل. فالحاسد ما دام حسده في نفسه لا يضر، لكنه إذا أخرجه بقول أو فعل، فعل أشياء متفرعة عن الحسد أو قال أشياء متفرعة عن الحسد، فيستعيذ العبد من شر حاسد إذا حسد. ولهذا قال بعضهم إن الحسد جبلت عليه النفوس، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. أخذه بعضهم من هذه الآية من قوله إذا حسد، فيستعاذ بالله من شر الحاسد إذا حسد. ولكن هذا القول متعقب، القول بأن كل بني آدم حاسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه قول متعقب فيه نكارة. فإن الله عز وجل اصطفى من عباده من نقاهم من هذه الأمور والدغائل من الأنبياء والمرسلين ومن نقاه الله عز وجل أو عصمه الله من الحسد من الصالحين. سورة الناس يقال فيها وفيما قبلها المعوذتين، وتقدم ذلك في تفسير سورة الفلق، ويقال لها أيضا سورة قل أعوذ برب الناس، كما يقال للتي قبلها قل أعوذ برب الفلق، ويقال لهما المقشقشتين والمشقشقتين بتقديم الشين على القاف أو القاف على الشين، وجهان. ويقال سورة الوسواس وسورة الوسوسة، هذه أسماء لهي سورة قل أعوذ برب الناس. وأما عدد آياتها فالجمهور على أنها ست آيات، وفي العد الشامي 7 آيات، والاختلاف عندهم في قول الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس، عدها الجمهور آية واحدة، وفي العد الشامي آيتان: من شر الوسواس آية، الخناس آية، فهي عندهم 7 آيات. فهي عندهم 7 آيات. فتكون آية الخناس على هذا من أقصر الآيات في كتاب الله، فأقصر الآيات في كتاب الله الحروف المقطعة، وما كان على لفظة واحدة، آية على لفظة واحدة، مثل مدهامتان، ومثل القارعة، الحاقة، ونحو ذلك، ومثل الخناس في عد الشاميين، فإنها عندهم آية كاملة. وليس فيها من القراءات ما هو على شرطنا. وقوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب، تقدم الكلام عليها في السورة التي قبلها. هناك قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، وهنا قل أعوذ برب الناس. وتقدم معنا في تفسير سورة الفلق أن ذكر الفلق وهو الصبح، وهو الانشقاق، ينشق من باطن الشيء، مناسب للخروج من الكرب الذي يكرب به الإنسان إذا ألم به شر من ذي شر، سواء كان في ليل أم في نهار، سواء كان في أمر من أمور الجسد أم أمر من أمور الروح، كالسحر والمس والعين، فالخروج من ذلك وقرب الفرج والفلق، والفلق فيه إذان واستبشار بأن الله عز وجل ينجي العبد من كربه وهمه وضيقه. قل أعوذ برب الفلق، وهنا قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة برب الناس، لأن الشياطين الذين يستعاذ منهم والموسوسين الذين يوسوسون الشرور، يوسوس بالشر، هم من الجنة والناس كما في آخر السورة، فيلتجئ برب الناس. وأحيانا لفظ الناس يشمل الجن والإنس، وأكثر ما يرد خاصا ببني آدم، لكن في مواضع يدخل الجن في لفظة الناس، لأن الناس من النوس وهو الحركة، ومن عن الإناس وهو الظهور، فبنو آدم متحركون ظاهرون يرى بعضهم بعضا، والجن مستخفون يرون ولا نراهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلهذا كان الأكثر في إطلاق الناس على بني آدم لأنهم ظاهرون. وقد يطلق على الجن باعتبار حركتهم وآثار تلك الحركة التي تحدث وترى، فترى آثار حركاتهم من أذية أو من خير أو من شر. فالاستعاذة برب الناس لأن نواصي الناس بيده سبحانه وتعالى، فالأمر إليه والعبيد عبيده والخلق خلقه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فيستعاذ بالله من شر كل ذي شر من الجن والإنس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، عطف بيان أو بدل أو نعت. كله صالح أقوال في نوع التابع، ملك تابع، فقيل صفة لرب وقيل عطف بيان أو بدل، وإلهي مثلها. ملك الناس، والملك ينفذ حكمه في مماليكه. فإذا ذكر الملك في هذا المقام يناسب الاستعاذة، فأنت تستعيذ بالملك الذي ينفذ حكمه فيك وفي مماليكه ممن سواك، فتستعيذ بمن له القوة والقدرة على أن يزيل كربك. فهذا يناسب الاستعاذة، لأن استعاذة الشخص بمن لا يزيل كربه تضييع للوقت. إذا استعاذ شخص بولد صغير من شر أبيه الجبار كان تضيعا للوقت، الولد ما يفعل شيئا. أو استعاذ بشرطي لا يهش ولا ينش ليزيل عنه كربا أو ليزيل عنه أذى القائد الآمر الناهي المتكبر مثلا، كان تضيعا للوقت. يقول لك ماذا أفعل أنا، يا الله أسلم برأسي. فالاستعاذة إنما تناسب أن يستعيذ ممن بيده إزالة ذلك الكرب وكشف ذلك الضر. والله عز وجل هو ملك الناس، فهم مماليكه وهو ملكهم سبحانه، ينفذ أمره فيهم. وهذا فيه دليل على توحيد الربوبية. قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، هذا أسماء وصفات وربوبية، إله الناس، هذا ألوهية، إله الناس. أيضا الاستعاذة بإله الناس أي بمعبودهم، هذا فيه إشارة إلى أن المستعيذ بالله عز وجل مستعيذ بمعبوده الذي يعبده. فكلما ازدادت العبادة له قرب الفرج وأوشك الكرب أن ينكشف إله الناس، لأنه إله الناس. فمن تقرب إلى إلهه تقرب إلهه منه سبحانه وتعالى، تتقرب من ربك من معبودك بالطاعات. فيتقرب منك سبحانه وتعالى ويزيل عنك الكرب. قال يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجاه الله سبحانه لما توسل بألوهية رب العالمين، لما توسل واطرح بين يدي الله وقال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا اعترف العبد بعجزه وظلمه وذنبه وتقرب إلى خالقه ومولاه وأعظم الرغبة فيما عنده وأحسن الظن به، فهو حري أن يكشف عنه ما حل به إلهي الناس. من ماذا تستعيذ؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس. الوسواس اسم بمعنى الوسوسة، والمصدر بالكسر وسواس، وسوس وسواسا. وأما الوسواس فهو اسم يأتي بمعنى الوسوسة، والوسواس هو الموسوس. والوسوسة الوسوسة هي إيصال ما يوسوس به إلى القلب بخفاء. وسوسة قال القرطبي رحمه الله: وسوسته هي الدعاء لطاعته بكلام خفي، الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. الدعاء لطاعته، الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. من غير سماع صوت يشعر الإنسان بذلك، يزين له الشيطان العمل والمعصية ليرتكبها ويوسوس له بما مضمونه يصل إلى قلبه دون أن يسمع صوتا. وسوسه يدعو إلى طاعته. قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا هو كيف دعاؤه؟ بالوسوسة، من شر الوسواس الخناس. فهو يوسوس بخفاء، والخناس قيل الرجاع، الرجاع يرجع، لا يرجع إلى الوراء، وفي معناه الخناس أي الذي يختفي، يخنس أي يختفي ويذهب، كلها بمعنى متقارب. فمعنى خنوس الشيطان أنه إذا ذكر الله خنس، إذا ذكر الله خنس الشيطان، وإذا نسي الذكر حضر، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان؟ إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يحول بين المرء ونفسه، يذكره بأشياء ويمنيه، حتى إن يدر الرجل ما صلى أو كم صلى. إذن هذه وتكملة السورة إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم. وقوله الخناس صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فهو كثير الخنوس لمن كثر الذكر منه. ويا سبحان الله، عجب من تجلد الشيطان في إغواء بني آدم، تجلد عجيب، يطرد بالذكر ويرجع، يطرد ويرجع، ويطرد ويرجع، لا يمل. خناس، وسواس خناس، وصف بالمصدر ووصف بمثال المبالغة لكثرة وسوسته ولكثرة خنوسه ورجوعه، يذهب ويرجع ولا يمل. نسأل الله أن يقينا شر الشيطان وأن يكفينا كيده. أخ يقول: هل ثبت سماع الحسن من سمرة؟ لم يسمع منه إلا حديثا واحدا هو حديث العقيقة، هذا الأقرب. يقول: هل الشيطان يدري بما في القلب لأنه يوسوس؟ ليس معناه يدري بما في القلب، لكنه يلقي، يلقي وساوسه، ما ثبت منها ثبت، وما لم يقبله الإنسان لا يبالي الشيطان، يكثر بالوساوس والإغواء، ثبت شيء قليل أو شيء كثير لا يهمه، هم شيء أن يغوى ابن آدم ولو بالشيء اليسير. يقول: هل الفضائل المترتبة، ما هي الفضائل المترتبة على من يهتم بتنظيف بيوت الله؟ فضائل كثيرة. أولا، فيها فضائل أنها طاعة لله سبحانه وتعالى، وفيها فضائل أنها من إزالة الأذى، وفيها فضائل أنها إدخال السرور على إخوانك المسلمين، وفيها من الفضائل أنك حين تقوم بذلك تهتم بنظافة المسجد وتعتني بهذا الأمر، تستشعر عظمة هذه الشعيرة العظيمة، وأن لها مكانة في قلوب المسلمين، وأنها محل النظافة الظاهرة والباطنة. وتلك المرأة التي كانت تقم المسجد فدفنوها ولم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام، إما لأنه كان في ليل، وإما لأنه كانوا يظنون أنها ما ليس كل أحد يدعى له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم بها قال: دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها عليه الصلاة والسلام، وهي أمة كانت تقم المسجد، تقم المسجد، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن هذا الفعل الذي كانت تفعله محل اعتبار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قبرها ودعا لها، يبين فضلها وفضل ما كانت تقوم به من العناية ببيوت الله، وهو نوع من أنواع العمارة لبيوت الله، القيام بتنظيفها وتبخيرها وتطيبها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذى المسجد أو المصلون بأذى، ذاك الأعرابي لما بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فصب على بوله عناية في الطهارة، وذاك الذي بصق في قبلة المسجد حك النبي صلى الله عليه وسلم تلك ذاك القذر بعود ودعا بخلوق بطيب ووضعه في موضع القذر طيب. وهكذا أيضا قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها في المساجد الترابية التي كانوا عليها رملية ترابية، أما في مساجد الفرش فإنه ينبغي أن تصان الفرش من كل ما يقذرها، فليست الفرش لكاسات الشاي من جاء صب الكاس الشاي على الفراش، ولا كذلك أيضا لتعفين الفرش بالماء أو كذلك أشياء من هذا القبيل. الأكل والشرب في المسجد ليس بحرام، لكن من أمن أنه لا يؤذي لا يتأذى المسجد بأكلها وبشربه يفعل، أما مع أولاد أو ناس لا يؤمن منهم ذلك، هذا يصب الشاي وهذا القهوة وهذا الماء، فإذا بالفرش قد تغير فيدخل المصلي الذي يأتي من الخارج ويرى المكان، إذا رآه نظيفا مطيبا على أحسن حال شرح، وربما دخل المسجد ثم عاد إليه ولو كان بعيدا عنه يحب أن يصلي في هذا المسجد الذي هو المسجد النظيف، وإذا وجد شيئا من الإهمال أو الحشرات أو تغير ريح القطائف أو نحو ذلك نظر مسجدا آخر. فإذا العناية بتنظيف المسجد تدخل السرور على المسلمين وتعينهم على الطاعة، تعينهم على الطاعة. يقول إذا عقد الساحر بين العقد، وذكرت أن الشيطان يقرأ عليه مربوط ومفتح، يقول كيف يربط الشيطان عندما يعقد السحر؟ الشيطان الإنسي هو الذي يربط، الشيطان الإنسي يربط ويتمتم بكلام يربط به الشيطان الجني، الجني مسخر لخدمة الساحر لخدمة الساحر الإنسي. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، كذا يقول بعضهم لبعض عند رب العالمين. الجني استمتع بالإنسي والإنسي استمتع بالجني، كل أخذ نصيبه من التمتع بالآخر في الدنيا، وكلهم ظلمة فسقة معرضون لوعيد الله سبحانه وتعالى. يقول السائل هل من التشبه بالشيطان حين يؤذن المؤذن للعشاء يقوم بعض الطلبة للذهاب لدورة المياه؟ لا يا أخي، لا، هذا ذهب لأجل أن يتوضأ للصلاة، إما لأن السنة الوضوء لكل صلاة، وإما لأنه احتاج إلى الوضوء، ليس في ذلك شيء. الشيطان يهرب، له حصاص، ما يذهب يتوضأ ويرجع الشيطان. هل الشيطان يذهب يتوضأ ويرجع ليوسوس على طهارة؟ لا، فما المقارنة هذه؟ مقارنة باطلة ما تصلح. سبحانك اللهم وبحمدك.